أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المصطلح السادس: لا يطعن عليه. هذا المصطلح جاء في كلمات النجاشي رضوان الله عليه في ترجمة الثقات، وذكره أيضا في ترجمة الأجلاء. ولعله لا يعثر على هذا المصطلح في كلمات الشيخ الطوسي في كلا كتابي الرجال والفهرست، ولعله لا يوجد في كلمات غير النجاشي من المتقدمين. وهذا البحث يحتاج إلى تتبع، ولعل هذه الكلمة لا يطعن عليه لم يذكرها النجاشي في حق غير الأجلاء من ثقات الطائفة، وممن ذكرت في حقهم هذه الكلمة التراجم التالية: أحمد بن محمد بن أحمد الجرجاني، وعبد الله بن سنان، وعلي بن مهزيان، وعلي بن سليمان، ومحمد بن الحسن بن أبي سار الرواسي، وجماعة من قومه، ومحمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي وإخوته، ورفاع بن موسى، وهارون بن موسى التلعكبري، ويحيى بن زكريا، ويعقوب بن إسحاق السكيت. وقد اقترنت كلمة لا يطعن عليه في تمام هؤلاء بالتوثيق والتجليل: ثقة جليل لا يطعن عليه. والظاهر أن تمام ما ذكرنا في المصطلح الرابع صحيح الحديث والرواية، والمصطلح الخامس مسكون إلى روايته أو إلى حديثه، يأتي هنا بشكل أوضح. وهذه المصطلحات الثلاثة تفيد الوثاقة، بل هذا المصطلح السادس لا يطعن عليه قد يفيد ما يزيد على الوثاقة، أي أنه بلغ مرتبة من الجلالة، خصوصا إذا لاحظنا أنها قد قيلت في حق الأجلاء. نعم، ربما استفاد السيد محمد علي الأبطحي في تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال الجزء الأول صفحة 116 ما استفاده في المصطلح السابق من أنه يفهم منها أن هؤلاء لا يرون عن الضعفاء. لكن تقدم أن إثبات الجلالة أو إثبات الوثاقة أو إثبات عدم الطاعن لا يعني أنه لا يروي عن الضعفاء. نعم، لو أكثر من الرواية عن الضعفاء أو أكثر من المراسيل واعتمدها فهذا يعد مغمز ومطعن. وأما مجرد رواية واحدة أو روايتين فهذا لا يضر. فلنرجع إلى كلام الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي حينما وصف كتاب نوادر الحكمة دبة شبيب لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعر القمي، وقد عد هذا الكتاب في ديباجة كتابه من لا يحضره الفقيه من جملة الكتب المشهورة التي عليها المعول وإليها المرجع ككتاب حريز بن عبد الله السجستاني وكتب الحسن والحسين ابن سعيد الأهوازي، ويذكر كتاب نوادر الحكمة للأشعر القمي، مع أن شيخ الصدوق محمد بن الحسن بن الوليد قد استثنى قرابة 28 إلى 30 موردا من كتاب نوادر الحكمة لا يعمل بها، وتبعه على ذلك الشيخ الصدوق وكذلك السيرافي، مع أن الشيخ الصدوق قال هذا الكتاب يعول عليه ومشهور. فاتضح من هذه المصطلحات الثلاثة الأخيرة، السادس لا يطعن عليه، الخامس مسكون إلى روايته أو حديثه، الخامس صحيح الحديث أو الرواية، أنها تفيد وثاقة الرجل لكنها لا تنفي أن يكون قد روى عن الضعفاء. فبالتالي يفهم ما هو المراد من جملة من الألفاظ التي ذكرت في حق عدد من الرواة والثقات الذين قيل فيهم إن كتبهم معتمدة أو معول عليها أو معمول بها أو إليها المرجع إلى ما هنالك من الأوصاف، وسيأتي إن شاء الله إذا وصلنا إلى بحث التوثيقات العامة ما نستظهره من أن ما ذكره الأعلام في ديباجة كتبهم كالقمي في بداية تفسيره وكامل الزيارات ابن قولوي في كتاب في ديباجة كامل الزيارات وغيرهما حينما قال أنا أروي عن الثقات غير الشواذ، فهذا هو في مقام بيان أصل اعتبار كتابه وليس شهادة منه أن كل رواية رواية من كتابه فكلها عن الثقات غير الشواذ. وقد روى بعضهم عن عمر بن سعد وفي ديباجة الكتاب ذكر عن الثقات وكذا، سيأتي هذا البحث. هذا تمام الكلام في المصطلح السادس. المصطلح السابع من التوثيقات الخاصة ألفاظ المدح، عين. هذا المصطلح ورد في كلمات النجاشي في نيف وخمسين موردا اقترنت في معظمها بالتوثيق والتجليل، ولعله لا يوجد مورد لم يقترن فيه لفظ عين بالتوثيق والتجليل إلا في محمد بن بكران بن عمران، حيث قال فيه: عين مسكون إلى روايته. ولا شك ولا ريب استفادة الوثاقة من السكون إلى رواية الرجل. ومن جهة أخرى، لو تتبعنا كتب المتقدمين من الرجال فلعله لا نجد من استعمل لفظة عين غير النجاشي من القدماء. ومن هنا تكون الثمرة ضعيفة في بحث مصطلح عين، إذ أنه قد اقترن بالوثاقة في أكثر وأغلب موارد استعمالها. نعم، تظهر الثمرة في التعارض بين الروايات إذا بنينا على الترجيح بالأوثقية والأورعية وما ناظرها. فلو تعارضت رواية يرويها من قيل في حقه ثقة مع رواية يرويها من قيل في حقه عين، فإن رواية العين تقدم على رواية الثقة. فمحل الكلام فيما لو أطلقت لفظ عين عارية عن التوثيق وعارية عن القرائن الحالية أو المقالية التي تفيد التوثيق، فماذا يستفاد منها؟ يوجد قولان. القول الأول أنها تدل على الوثاقة، وذهب إلى ذلك المحقق السيد محمد باقر الدامات في الرواشح السماوية صفحة 60، والشيخ محمد تقي المجلسي والد صاحب البحار في روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه جزء 14 صفحة 45، وصاحب القوانين المحكمة في الأصول الميرزا أبو القاسم القم الجزء الأول صفحة 485، وتبعهم جماعة منهم الفاضل الاسترابادي في منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال في ترجمة الحسن بن علي الوشة. قول الثاني: لفظة عين لا تفيد أكثر من المدح المعتد به، وقد ذهب إلى ذلك الوحيد البهبهاني الشيخ محمد باقر في الفوائد الرجالية صفحة 32، وقد بحث هذه اللفظة المحقق أبو الهدى الكلباسي في سماء المقال الجزء الثاني صفحة 262، وأطال البحث اللغوي في معناها، ولا داعي لإطالة البحث في ذلك. والمهم أن يشار إلى أن الشيخ محمد تقي المجلسي قد ذكر في ترجمة الحسن بن علي الوشة الذي قيل فيه إنه كان عينا من عيون الطائفة ما لفظه، وهذا توثيق لأن الظاهر استعارة العين بمعنى الميزان له باعتبار صدقه، كما أن الصادق عليه السلام كان يسمي أبا الصباح الكناني بالميزان لصدقه، ويحتمل أن يكون بمعنى شمسها أو خيارها. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه شيخ محمد تقي المجلسي جزء 14 صفحة 45. وفيه: لعله لم يذكر أحد من اللغويين أن من معاني كلمة عين الميزان، ولعل الذي أوقع الالتباس هو الرواية التي وردت عن الصادق عليه السلام في حق أبي الصباح الكناني، والتي قال له فيها: أنت ميزان، فقال: جعلت في ذاك الميزان ربما كان فيه عين. قال عليه السلام: أنت ميزان ليس فيه عين. اختيار معرفة الرجال للكشي صفحة 350، رقم الحديث 654. وقد ذكر جملة من اللغويين عند عدهم معاني العين أن منها الميل في الميزان، أما أن يكون نفس الميزان من معاني العين فلعله لا يوجد في شيء من الكتب اللغوية. المهم هو تنقيح المراد من العين في كلمات الرجاليين أو عند العرف، فحينما يقال عين القوم أو أعيان الناس فيراد به سيد القوم وكبيرهم وأشرفهم، كما أشار إلى ذلك في الصحاح والقاموس والمصباح. القاموس المحيط للفيروزآباد الجزء 4 صفحة 250، الصحاح للجوهر الجزء السادس صفحة 2171، المصباح المنير للفيوم الجزء الثاني صفحة 441. والظاهر أن كلمة عين قد استعملت بهذا المعنى في كلمات النجاشي: عين القوم يعني وجههم رئيسهم. وعلى هذا الأساس لا يوجد تلازم بين كون الشخص عينا وكونه ثقة ضابطا في الحديث. فإذا قيل إن فلانا من الواقفة أو الفطحية وكان عينا من عيونهم، فغاية ما يعني ذلك أنه زعيم من زعمائهم ومن أشرافهم، ولا يعني أنه ثقة. نعم، هذا يدل على استقامته وفق مذهبهم حينما يقال هذا من عيون الواقفة أو من عيون الفطحية، يعني هذا زعيمهم ومستقيم وفق أصول مذهبهم ومقالاتهم. أما إذا أطلقت هذه الكلمة عينون على بعض علمائنا وخصوصا في مقام الحديث عن روايته وحديثه، فلا يخفى أنها ملازمة للتوثيق. كيف بيكون يعني زعيم الشيعة في الحديث والرواية وهو ليس بثقة؟ من الواضح أنها تلازم الثقة. وهذه الكلمة عينون قد تكرر استعمالها مضافة إلى ما يدل على جلالة من قيلت فيه، كما في الحسن بن علي الوشاء ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، حيث قيلت في كل منهما إنه كان من عيون هذه الطائفة. ولا شك ولا ريب أنه يستفاد منها أنه من الأجلاء الذين لا طريق إلى الغمز فيهم. وقد أشار السيد الخوي رحمه الله في ترجمة الحسن ابن علي الوشا من معجم رجاله، وهذا هو الذي يظهر من المقدس الأعرجي، أشاروا إلى أن هذه اللفظة تشير إلى ماذا؟ إلى الجلالة والوثاقة. يراجع عدة الرجال للسيد محسن الأعرج الجزء الأول صفحة 120، سماع المقال في علم الرجال الشيخ أبو الهدى الكلباسي الجزء الثاني صفحة 261. إذن الخلاصة، المصطلح السابع لفظ عين يدل على ما هو أرقى من الوثاقة، يدل على الجلالة. المصطلح الثامن وجه، هذه الكلمة تكررت في كلمات كثير من الرجالين وخصوصا النجاشي، وقد اقترنت في الغالب بما يدل على التوثيق والتجليل، وتظهر الثمرة إذا جاءت لفظ وجه من دون وجود قيد يدل على الوثاقة أو الجلالة. والظاهر أن معنى وجه قريب من معنى عين، بل ربما لفظ وجه أرقى من لفظ عين. فلئن اعترى البعض الريب في لفظ عين وقال إن عين تفيد الرئاسة وهذا لا يستلزم الوثاقة، لكن كلمة وجه لا ريب فيها، يعني ما الوجه، هذا وجه من وجوه الطائفة، لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون ثقة. ويأتي نفس الكلام، نحن لو نظرنا إلى لفظ وجه من دون أي قرينة فهذا لا يفيد إلا السيادة والرئاسة. وقد يقال إنها لا تفيد الضبط والتوثيق. نعم إذا أضيفت مع القرينة، قيلت مع القرينة، ولو القرينة الالتزامية كما لو كان الكلام في مقام بيان الشيعة وأحاديث الشيعة أو مذهب الشيعة، فقيل هذا وجه الشيعة في البلد الفلاني، فهنا يستفاد منها بالالتزام، يستفاد منها التوثيق. وهذا تكرر كثيرا في تراجم الرجال، كقولهم إن فلانا كان من وجوه أصحابنا في الكوفة أو البصرة، أو إنه وجه القميين غير مدافع، دل على غاية الجلالة. إذن لفظ وجه بما هو هو من دون أي قرائن لا يفيد التوثيق والضبط، ولكن في الغالب توجد قرائن ولو التزامية تفيد أنه ليس ثقة فقط بل في غاية الجلالة. لكن سؤال، إذا هذا في غاية الجلالة هل يمكن أن يروي عن الضعفاء أو لا؟ نعم يمكن، فقد ذكر النجاشي في ترجمة أحمد بن أبي زاهر أنه كان وجيها بقوم وليس حديثه بذلك النقي. رجال النجاشي صفحة 88 رقم الترجمة 215. فلربما توهم بعضهم أن ذلك ينافي الوثاقة. يراجع سماء المقال في علم الرجال محقق أبو الهدى الكلباسي الجزء الثاني صفحة 268. لكن هذا ليس بصحيح، لأن عدم نقاوة الحديث لا تلازم عدم الوثاقة، فلربما هو ثقة لكن حديثه ليس بالنقي نظرا لكثرة الإرسال، أو رواية النوادر، أو رواية الروايات الغريبة أو الشاذة، فهنا لا يوجد تنافي. الخلاصة لفظة وجهين تفيد الوثاقة ولو بالالتزام، بل تفيد الجلالة والعظمة. المصطلح التاسع ثابت يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.